أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد ورجل. قال الشبهة الرابعة: كيف يتلاءم العذاب الأبدي للذنوب المحدودة والمؤقتة التي يرتكبها المذنبون في هذا العالم مع العدل الإلهي؟ مفاد هذه الشبهة أنه العقاب لابد أن ينسجم مع الجريرة، فنلاحظ أن العقاب الإلهي لا ينسجم مع الجريرة. كيف؟ إنسان مثلا يرتكب الكفر بالله والعياذ بالله، إشكد هو قبل حياته هو كافر؟ بقال مثلا 50 سنة كافر. 50 سنة كافر، المفروض أنه مقتضى مطابقة العقاب مع الجريرة أنه يعاقب 50 سنة على هذه الفترة اللي هو بقى فيها كافر. بينما العقاب الإلهي شو يقول هذا عليه؟ هذا خالدا فيها، خالدا فيها، لا يخفف عنهم العذاب. يعني نقول خالدا فيها، يعني بعد ماكو مقياس، لا مليارات السنين ولا غيره. فإنه شون جريمة تستمر لمدة 50 سنة يعاقب عليها الإنسان إلى ما لا نهاية من السنين أو لمليارات السنين مثلا. وفي بعض الأحيان الجريمة ترتكب في لحظة، شخص يضرب إنسان طلقة كتل، هاي لحظة واحدة صارت الجريمة، فترة ارتكاب الجريمة لحظة، الله سبحانه وتعالى يخلده في النار سنين متمادية مقابل جريمة ارتكبت في لحظة. فهل أن هذا من العدالة؟ هل ينسجم هذا مع العدل الإلهي أنه الإنسان يرتكب ذنبا لفترة محدودة قصيرة في الحياة الدنيا فيعاقب عليها أضعاف أضعافها في الآخرة، أو أن هذا يكون خلاف العدل الإلهي؟ هنا الشيخ المصنف يقول أنه هذه الشبهة واهية. لماذا؟ هنا عندنا قضيتين. القضية الأولى أنه الأعمال لها ظاهر ولها باطن، فعندنا نظرية تقول أنه نظرية تجسم الأعمال. فهنا نفس هذا العمل، الله سبحانه وتعالى نفس هذا العمل اللي هو بالحياة الدنيا له باطن. غاية ما هنالك انه احنا بالحياة ما نشوف الباطن مالته، ولكن بالآخرة يظهر نفس العمل بحقيقته بباطنه. الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا. ما قال كأنما يأكلون في بطونهم، قال إنما يأكلون في بطونهم نارا، يعني حقيقة هو نار، فحقيقة هو اللي يأكلها نار، بس هو يشوفها نار؟ لا، ما يشوفها نار، يشوفها قضية طبيعية. وهكذا اللي يغتاب الإنسان هذا حقيقته أنه يأكل لحم ميت، وهكذا. فإذا المولى يقول فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. هاي لا تجزون إلا ما كنتم تعملون، إما أنه نفسرها بأنه نفس الأعمال هي تتضع على حقيقتها خلص، فالله سبحانه وتعالى ما سوى لك شيء، ما عاقبك غاية ما هنالك، أنه نفس أعمالك اتضحت لك بالآخرة على حقيقتها. هش شوف حقيقتها متمادية غير متمادية بحسب حقيقة العمل اللي ارتكب الإنسان، أو نقول أنه العمل يكون علة المن علة حقيقية للجزاء للعقوبة. فرق بين أنه العقوبة تكون اعتبارية وبين أن يكون العمل علة حقيقية للجزاء. شلون؟ لاحظ، يعني مرة العقوبة اعتبارية، انه شخص مثلا خالف المخالفة الكذائية بالقانون، عقوبة تشقد مثلا يسجن لمدة 5 أشهر مثلا. هنقول عقوبة شنو اعتبارية، ليش؟ لانه العقوبة مو من جنس العمل، باكو سنخية بين العقوبة وبين العمل. يعني انت مثلا تجاوزت على فد شيء معين من الاملاك العامة، وهذولا خلوا العقوبة ما تشقد سجن 5 أشهر. ومرة لا، ومرة تكون العمل علة للعقوبة. شلون؟ الآن أنا نار معلوقة، نار معلوقة، وأنا جد دخلت يدي بالنار، الله سبحانه وتعالى لا عاقبني ولا شيء، هو نفس عملي، هذا نفس عملي علة لمن؟ علة للاحتراق، احترقتي. خب هاي بعد الآلام اللي أنا أعاني من عدها والمضاعفات اللي أعاني من عدها، شنو علتها؟ علتها هو تصرف نفس التصرف. فهنا أعمال الإنسان بالحياة هي علة حقيقية لمن؟ لعقابه بالآخر. ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، ما يصير، ما يضل تفكر شيء. فإذن الله سبحانه وتعالى ما تدعى الإنسان غاية ما هنالك، إنه نفس عمله ينكشف إليه. أما إنه تقول إنه خب ليش الفترة الطويلة، الفترة الطويلة هي موجودة، إنه الإنسان يرتكب بعض الجرائم في الحياة فترة ارتكابها فترة قصيرة، ولكن الأذية والعقوبة مالتها والضرر مالتها يستمر إلى فترة طويلة. يضرب لنا مثال بأنه الإنسان لو فقع عينه، أنا زوجت قلم يجو فقعت عيني، خب هاي لحظة هي الجريمة، إيش صارت جريمة؟ أنا إذا أفقع عيني لو مو جريمة، مو جريمة، جريمة، لأن أنا ما أملك نفسي، ما أملك نفسي، مو من حقي أأذي نفسي. أنا سويت هاي العملية بلحظة، بس آثارها شقد استمرت؟
مدى الحياة،
إلى مدى الحياة. إذا في لحظة العقوبة مالتها بقت شقد؟ بقت، شوف شقد تبقى، شقد تبقى، رحم الله والدك.
آخر حياة.
الشيخ يعني يقول لي راح تعيش 90 سنة. زين؟ فإذا بهاي الحالة هذه ممكن، هاي موجودة. فإذا الأعمال الله سبحانه وتعالى لا يجزي الإنسان إلا ما كان يعمل، فإما أنه يكشف له حقيقة الباطنية للعمل، أو أنه يكون العمل هو علة حقيقية المن للجزاء. فقال هناك علاقة علية بين الأعمال الحسنة والقبيحة وبين الثواب والعقاب الأخرويين، قد كشف عنها الوحي الإلهي ونبه الناس عليها. وكما أننا نلاحظ في عالم الدنيا أن هناك بعض الجرائم التي تعقبها آثار سيئة تمتد إلى مدة طويلة رغم قصر مدة الجريمة، وعليك تضرب له واحد طلقة يسجنه مدى الحياة، مو؟ خب ليش ما قالوا لنا نعاقبك بكذا؟ فمثلا لو فقأ الإنسان عينه هو أو عيون الآخرين فأعماها، فإن هذا الفعل يتم في مدة قصيرة جدا، ولكن نتيجته وهي العمى تمتد إلى نهاية العمر. وكذلك الذنوب الكبيرة لها آثارها الأخروية الأبدية، وإذا لم يوفر الإنسان في هذه الدنيا مستلزمات جبرانها كالتوبة مثلاً، فإنه سوف يعيش آثارها السيئة وإلى الأبد. فكما أن بقاء عمل الإنسان إلى نهاية العمر بجريمة لم تستغرق إلا لحظة واحدة لا ينافي العدل الإلهي، فكذلك الابتلاء بالعذاب الأبدي نتيجة لارتكاب الذنوب الكبيرة لا ينافي العدل الإلهي، وذلك لأنه نتيجة الذنب الذي ارتكب عن سابق وعي وإصلاح. طبعا البعض أجاب بجواب آخر غير ما أجاب به الشيخ، قالوا أنه هذا الذي يرتكب الذنب ولا يتوب عنه هو ناون أنه لو بقى في الحياة إلى أبد الآبدين فهو مصر على ذنبه، وبالتالي فهو يستحق العقاب بقدر النية بقدر إصراره على هذا الذنب. هذا جواب آخر ذكره. هذا آخر ما أراد المصنف ذكره في الجزء الأول. بعد ذلك ينتقل إلى أبحاث الجزء الثاني، وهي أبحاث النبوة وما يرتبط بها من الإمامة، ويمهد لنا في الدرس الأول من الجزء الثاني بمقدمة ويبحث في الهدف من بحوث هذا الكتاب ومنهج البحث في علم الكلام. في هذا الدرس الأول الشيخ المصنف يذكرنا بأمور قد سبق وأن تلاها على مسامعنا في الجزء الأول. في بداية الجزء الأول إذا تذكرون ذكر المصنف أنه الإنسان في هذه الحياة لابد له من رؤية كونية، وهذه الرؤية الكونية تكون عبارة عن الإجابة عن هذه الأسئلة الثلاثة، وهي من الذي أوجد الكون والحياة، ومن يتولى تدبيرهما وإدارتهما. فهنا الإجابة راح تفرق الناس إلى صنفين، إلى إلهيين وغير إلهيين. فالذي يجيب عن هذا السؤال، طبعا يجيب بمعنى أنه الأدلة مالته توصل إلى الإجابة، فمن قادته الأدلة إلى أن هناك خالق للكون وأن هذا الخالق هو الذي يتولى تدبير هذا الكون وإدارة شؤون هذا الكون، فهذا يكون في ضمن حوزة الإلهيين. أما الذي تقوده الأدلة إلى عدم وجود خالق للكون وأن هذه الحياة إنما تديرها الطبيعة، يعني الطبيعة تدير نفسها بنفسها، فهذا يدخل في حوزة الماديين. ثم أنه السؤال الثاني أيضا هو من يحدد ملامح الرؤية الكونية للإنسان، أنه رؤيته إلهية رؤية كونية إلهية، أم أن رؤيته الكونية رؤية مادية، وهي أنه ما هو مصير الحياة والمقصد النهائي للإنسان. فهذا الإنسان في هذه الحياة نهايته وين؟ فيأتي المادي ويجيب عن هذا الجواب بأن نهاية الإنسان إلى العدم، نهاية الإنسان إلى العدم، بينما الإلهي يعتقد بأن نهاية الإنسان إلى حياة أبدية لا نهاية لها. فإنما خلقتم للبقاء، هذا اعتقاد المعنى. طبعا على هذا الأساس راح تترتب رؤى وأفكار في الفلسفة وفي الأخلاق أيضا. فاللي يرى أنه مصير إلى الله سبحانه وتعالى ويحاسب على الصغيرة والكبيرة، وأن المحسنين يدخلون الجنة وأن المسيئين يساقون إلى النار، قطعا سلوكه راح يختلف عن سلوك من لا يعتقد بذلك، على يختلف عن من يعتقد بأن مصير الإنسان إلى العدل. فهذا الرؤية الكونية راح تترتب عليها شنو؟ أيديولوجية. وهنا قلنا الأيديولوجية هي السلوك العملي المترتب عليها من؟ على الرؤية الكونية. ثم أنه السؤال الثالث أيضا، وهو ملاحظة الحاجة الملحة لكل إنسان لمعرفة الطريق الصحيح للحياة. فهنا أنا لو أنا رؤيتي الكونية شنو؟ رؤية كونية إلهية، فأنا أعتقد بوجود الخالق والمدبر للكون، وأعتقد بأن الإنسان مصيره إلى الله سبحانه وتعالى فيحاسب على أعماله ويجازى بأعماله، ومكان الإنسان في الجنة يكون على مستوى تكامله، على مستوى الدرجة الكمالية التي وصل إليها. إذن أنا أعتقد أنني أحتاج إلى منهج أسير عليه، إلى خارطة الطريق توضح لي شنو المنهج الذي أسير عليه للوصول إلى أعلى مرتبة كمالية. وهذه الخارطة، خارطة الطريق هذه التي تضمن لي السعادة في الدنيا والآخرة، لابد أن توفر من قبل خالق هذا الكون، لأنه هو المطلع شنو على المصالح والمفاسد الواقعية. وخارطة الطريق هذه إنما تكون عن طريق النبوة، فالأنبياء هم من يوضحون لنا خارطة الطريق والمنهج العملي الذي يجب علينا أن نسلكه للوصول إلى مراتب العالية. فإذن مقتضى الرؤية الكونية هو البحث عن أمور ثلاث. فالسؤال الأول أنه هل للكون خالق أو ليس له خالق، وهل هو مدبر لهذا الكون أو ليس بمدبر، هذا نجيب عليه وين؟ في مبحث التوحيد، وهو الجزء الأول اللي مر علينا. أما السؤال الثاني وهو أنه ما هو مصير الإنسان، فهذا يجاب عليه بالمعاد، وهو الأبحاث التي تأتي في الجزء الثالث. أما السؤال الثالث وهو الحاجة إلى المنهج الصحيح حتى يسير عليه الإنسان، وأهمية هذا المنهج وضرورة إيجاد هذا المنهج، فهذا ما يبحث في الجزء الثاني وهو النبوة والإمامة. فإذن قال علمنا مما سبق وتناولناه في الجزء الأول من الكتاب أن المسائل الأساس التي يلزم على الإنسان العاقل معالجتها حتى يمكنه الوصول إلى حياة إنسانية يرتضيها العقل هي، وهذه الأسئلة قلنا هي اللي تحدد رؤية الإنسان إلهية أو مادية. اولا من الذي اوجد الكون والحياه، ومن يتولى تدبيرهما وادارتهما؟ ثانيا، ما هو مصير الحياه والمقصد النهائي للانسان؟ ثالثا، مع ملاحظه الحاجه الملحه لكل انسان لمعرفه الطريق الصحيح للحياه ليصل من خلال سلوكه الى سعادته الحقيقيه وكماله المنشود، فما هي الوسيله المضمونه لتحصيل هذه المعرفه، ومن الذي يحملها؟ والجواب الصحيح عن هذه الأسئلة يعبر عنه بالأصول الثلاثة: التوحيد والمعاد والنبوة، التي تعتبر الأصول الرئيسية لكل الأديان السماوية. وقد تطرقنا في الجزء الأول من هذا الكتاب لدراسة مسائل التوحيد، وتوصلنا إلى أن كل المخلوقات تستمد وجودها من الخالق الواحد، وجميعها في ظل تدبيره، ولا يمكن لأي أحد الاستغناء عنه في كل شيء وفي كل عمل وفي أي زمان ومكان. وقد أثبتنا هذه المسائل بالأدلة العقلية، وأوضحنا أن هذه المسائل لا يمكن إثباتها إلا عن طريق العقل، لأن الاستدلال التعبدي والاستناد لكلام الله إنما يكون صحيحاً. هذا ايضا تذكير، لان احنا قاعدين نمشي بها سريع باعتبار انه هذا كلام شارحينه مخلصين بوقت هواي. ايضا يذكرنا الشيخ المصنف بالمنهج المتبع في علم العقائد، انه ما هو المنهج؟ تذكرون المناهج اللي مرت علينا؟ كانت عندنا مجموعه من المناهج ناقشناها، انه هاي تنفع دراسة العقائد لو ما تنفع منهج. ها أحسنتم، منهج التجريبي والمنهج العقلي والمنهج التعبدي والمنهج العرفاني، أربع مناهج. فقلنا أنه هاي المناهج مو كلها تصلح لمن تصلح للبحث في علم العقائد. قلنا أنه المنهج التجريبي ما يصلح، لأنه العقائد، لأنه منهج تجريبي محصور بالمحسوسات والماديات، والأمور العقائدية أمور ما تتعلق بالمحسوسات والماديات فلا يطالع. قلنا المنهج العرفاني، هذا المنهج أيضا ما ينفع في دراسة علم العقائد. ليش؟ لأنه يحتاج الإنسان إلى فترة طويلة من المجاهدات وكذا حتى يصل إلى الأمور الشهودية، يعني يشوف الحقائق وينكشف له. وخب بهذا الطريق غير إنكم نمشي بطريق مستقيم بعقائد صحيحة، وإلا شلون نوصل إلى هذه المرتبة؟ قلنا أنه إذا لابد أنه يحتاج إلى طريق آخر غير العرفان، بعد سنين طويلة متمادية من السير والسلوك يلا يوصل إلى شنو؟ يلا يوصل إلى مستوى مرحلة من المكاشفة. إذن ما ينفعنا المنهج العرفاني. أما المنهج التعبدي، شنو المنهج التعبدي؟ اللي هو الآيات القرآنية والروايات، أنه هل يمكن أن نستدل على العقائد بواسطة الآيات القرآنية والروايات أو لا يمكن ذلك؟ قلنا أنه هذا المنهج التعبدي يمكن الاستفادة منه، ولكن الاستفادة من عنده محدودة بمستوى بقدر. ليش؟ لأنه الإنسان أول شيء يبحث في وجود الله، وما ممكن أنه الإنسان اللي يبحث في وجود الله تقول له الله موجود بدليل أن هذا الشيء مذكور في القرآن أو أن النبي قال ذلك، أو ما يعترف بالله ولا يعترف بالنبي ولا يعترف بالقرآن، مو؟ فهذا الكلام مو حجة عليه، مو حجة. إذن لابد أنه يبدأ البحث بالمنهج العقلي، ولهذا فالمنهج الأساس في العقائد هو المنهج العقلي. فإذا ما أثبت علماء الكلام أصول العقائد بواسطة الأدلة العقلية، بعد ذلك يمكن أن يستفيدون من الأدلة النقلية. كيف؟ أنه أنا أولا أثبت بالأدلة العقلية وجود خالق الكون وصفاته، ثم أثبت بالأدلة العقلية ضرورة بعثة الأنبياء، وأثبت بالدليل العقلي أصل وجود النبوة، ثم أثبت أن كلام الله سبحانه وتعالى حجة عليه، وأثبت أن كلام النبي حجة عليه، وأثبت أن هذا الكلام صادر من الله، أن القرآن من الله صادر، وأن هذا النبي كلامه حجة، وأنه لا ينطق عن الهوى ولا يصيبه الخطأ، هذا كله بأدلة عقلية. بعد ذلك إذا أثبتت كل هذا، بعد ذلك راح تثبت حجية القرآن وتثبت حجية قول النبي. فبعد ذلك أنا راح أقدر أستفيد من القرآن، وأستفيد من كلام النبي، إذن من الروايات والآيات القرآنية نستفيد من عندها في إثبات أصل العقائد، لو بالمسائل الفرعية، بالمسائل العقائدية الفرعية، كلنا نستفيد من عندها بالمسائل العقائدية الفرعية. ليش مولا؟ لأنه أول شيء هي ما تثبت حجيتها، والمرة غير نثبت حجيتها، غير نثبت أنه هذا القرآن حجة أو ليس بحجة، غير نثبت أنه كلام النبي حجة أو ليس بحجة. وبعد ذلك إذا ثبت عندنا أن كلامهم حجة، بعد ذلك النوبة نقدر نحتج ونستدل بكلامه. فمثلا الآن عندما يثبت كلام أن القرآن حجة علينا، يمكن أن نستدل بالقرآن على العقائد التي وردت فيه، ولكن هذه العقائد فرعية وليست أصلية. فلا يمكن أن نستدل بالقرآن على أصل ثبوت النبوة، ولكن يمكن أن نستدل بالقرآن على تعدد الأنبياء، أن الأنبياء ليس واحد وإنما متعددون. يمكن أن نستدل بالقرآن على طرق اتصال النبي بالسماء، أنه النبي كيف يتصل بالسماء. فتأتي مثلا هذه الآية الكريمة لتبين لنا ذلك، فيقول الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. هذه الأمور العقل ما يقدر يتوصل لها، وإنما يعرفها عن طريق النقل. ولكن متى يكون النقل حجة؟ بعد ثبوته بالعقل. وهكذا، إذن المنهج الأساسي لإثبات أصول العقائد هو المنهج العقلي. فإذا ثبتت أصول العقائد من توحيد ونبوة ومعاد، بعد ذلك المسائل الفرعية العقائدية الفرعية، ما نقصد الفقهية، مسائل عقائدية فرعية يمكن أن نستفيدها من النصوص النقلية. فمثلا الإمامة، أنه من هو النبي، من هو الإمام بعد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، هذا بعد مو العقل، العقل ما يتدخل به، وإنما نستفيد من الأدلة النقلية. فنستفيد مثلا من حديث الغدير، نستفيد من حديث المنزلة إلى غيرها من الأحاديث لإثبات إمامة أمير المؤمنين عليه السلام. ها، أو مثلا ما الذي يحدث يوم القيامة، العقل يقدر يوصل إلى هذا الشيء؟ ما يقدر. شنو اللي يصير يوم القيامة؟ شلون يحاسب الإنسان؟ بالقبر شو يصير؟ هاي أمور ما يقدر العقل يتوصل لها، ولكن هاي عقائد لو معقائد، هاي عقائد مين يستفيدها؟ يستفيدها من شنو؟ من المنهج النقلي. إذن راح يصير عندنا فرق بين منهج الفلسفة ومنهج علم الكلام. نلاحظ أنه الفلسفة عندهم منهج بدراسة الأشياء، وعلماء الكلام لهم منهج آخر بدراسة الأشياء. هذين المنهجين يلتقون في بعض المسائل ويختلفون في مسائل أخرى. فمثلا أنه جهة الالتقاء، أن هناك مسائل يتبعها، طبعا الفلسفة منهجها شنو؟ عقل. الفلسفة ما تستعمل المنهج النقلي مطلقا، ما له علاقة بالمنهج، تستعمل المنهج العقلي، أدلة عقلية فقط، هاي فلسفة. أما علم الكلام لا، فعلم الكلام يستفيد من المنهج النقلي، ولكن هناك بعض المسائل يشترك فيها علم الكلام وعلم الفلسفة. فمثلا إثبات وجود الله وصفات الله سبحانه وتعالى، الجبر والاختيار، القضاء والقدر، هاي مسائل كلها نجد أنها بحثت في الفلسفة وبحثت في علم الكلام. إذن هاي جهة اشتراك بين الفلسفة وبين علم الكلام. هناك مسائل لم تبحث إلا في علم الكلام فقط، كالرجعة مثلا. الرجعة لم تبحث بالفلسفة، وإنما بحثت وين؟ في علم الكلام. عدد الأنبياء، أن الأنبياء متعددون أو الأنبياء واحد، وين بحثت؟ في علم الكلام. الإمامة لم تبحث في الفلسفة، وين بحثت؟ في علم الكلام. كثير من الأمور عقائدية بحثت في علم الكلام فقط، ولم تبحث في علم الفلسفة. من جهة أخرى هناك مسائل تبحث في الفلسفة ولا تبحث في علم الكلام. مثل إيش؟ مثل دراسة مفهوم الوجود وحقيقة الوجود ومراتب الوجود، وهل أن الوجود واحد أم أن الوجود متعدد، وأن هذه الحقيقة المتعددة هل هي متواطئة، حقيقة متواطئة أم أنها مشككة، أحكام العلة والمعلول، التقدم والتأخر، إلى آخره من الأبحاث التي اختصت بها الفلسفة. نعم، بعض المتكلمين كانوا يذكرون في مقدمات كتبهم هذه الأبحاث، يعبرون عنها شنو؟ بالأمور العامة. بالأمور العامة، يعني سمن تطلعون على كتاب التجريد للشيخ الطوسي خواجة نصير الدين الطوسي، تجدون أنه في بداية الكتاب يبحث في الأمور العامة، وهذه الأبحاث حقيقة هي مو أبحاث كلامية، وإنما هي أبحاث فلسفية. ولهذا نجد أن الشيخ السبحاني حفظه الله لم يتطرق إلى هذه الأبحاث. ليش؟ لأنه قال هذه أبحاث فلسفية، والفلاسفة بحثوها بشكل أدق وأعمق مما بحثها به علماء الكلام. إذن ما هي النسبة بين المنهج الفلسفي والمنهج الكلامي؟ نقول أن النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص من وجه. ليش عموم وخصوص من وجه؟ نقول لأنه نسبة العموم والخصوص من وجه بين أي شيئين تتحقق إذا تحقق الثلاث قضايا، ثلاث أمور، ثلاث مجموعات، مجموعة مشتركة بين المفهومين. فالمنهج الفلسفي والمنهج الكلامي هناك مجموعة من المسائل يشتركان في بحثها، ها، وهناك مجموعتين يختص كل منهما به. فهناك مسائل تختص بها الفلسفة، وهناك مسائل يختص بها علم الكلام. تكون النسبة بين المنهج الفلسفي والمنهج الكلامي هي نسبة العموم والخصوص من وجه. واضحة؟ هذا تذكير سريع. فقال: والاستناد إلى كلام الله إنما يكون صحيحا فيما إذا ثبت بالدليل العقلي مسبقا وجود الله وكلامه واعتبار كلامه، كما أن الاستناد إلى كلام النبي صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام يتوقف على إثبات نبوته أو إمامته وحجية كلامه. فإذا لم تثبت أن هذا الشخص نبي وأن هذا الشخص إمام وأن كلامهما حجة، أنا أقدر أستدل بكلامه لو ما أقدر؟ ما أقدر. فلا بد إذن من إثبات أصل النبوة، إثبات أولا أكون نبي لو ما أكون نبي، بالدليل العقلي بعد مو بالنقلي. أجل، بعد إثبات أن القرآن الكريم على حق يمكن لنا أن نستنبط تفصيلات هذه المسائل من هذا المصدر الإلهي، وكذلك يلزم إثبات تفاصيل المعاد من طريق الوحي، وإن كان أصل المعاد نفسه يمكن إثباته بالدليل العقلي والدليل النقلي أيضا. فها أحسنتم، ليش؟ خب المعاد مو من الأصول العقائدية، ليش المعاد يمكن أن يثبت بالدليل النقلي كما يمكن أن يثبت بالدليل العقلي؟ نقول العلة في ذلك أنه مقومات الدليل النقلي عندما تصل إلى المعاد تكون متوفرة. شلون؟ احنا قلنا الدليل النقلي متى يكون حجة؟ إذا أثبتنا وجود الله سبحانه وتعالى وأن كلامه حجة علينا، وأثبتنا النبوة والإمامة وأن كلام النبي وكلام الإمام حجة علينا، فبعد ثبوت كل هذا فما يرد في القرآن من كلام الله أو يرد في السنة النبوية من كلام النبي أو في سنة المعصوم من كلام المعصوم بعد ذلك يكون حجة، يمكن الاستدلال به. فإذا ورد في القرآن أن الله سبحانه وتعالى يبعث من في القبور، فيمكن أن نستدل بهذا على ثبوت يوم القيامة والمعاد؟ ولا نقدر. ليش؟ لأنه بمرحلة سابقة احنا ثبتنا أنه القرآن حجة، وثبتنا بمن؟ بالدليل العقلي. فإذا بالتوحيد وبالنبوة ما نقدر نستعمل شنو؟ دليل نقلي. ولكن بالإمامة وبالمعاد نقدر نستعمل الدليل النقلي. ليش؟ لأنه المفروض احنا في مرحلة سابقة ثبتنا حجية القرآن وحجية النبوة. قال: إذن فمن أجل التعرف على مسائل هذين الأمرين النبوة والمعاد وبيانها، يلزمنا أن نثبت أولا أصل المعاد وأصل النبوة بالدليل العقلي، وبعد أن تثبت لدينا نبوة نبي الإسلام وأن القرآن الكريم على حق يمكن لنا التعرف على تفاصيل مسائل النبوة والمعاد من الكتاب والسنة وبيانها. يعني تفاصيل معناها شنو؟ العقائد الفرعية مو الأصلية. ولكن بما أن الفرز بين مسائل هذين الأمرين النبوة والمعاد أكثر تأثيرا في التعليم وأقرب للفهم، لذلك نحن نقتدي بالمنهج التقليدي، فجعل الجزء الثاني للنبوة وجعل الجزء الثالث للمعاد، ونبدأ أولا بدراسة مسائل النبوة ثم نبحث في مسائل المعاد، وإذا احتجنا في بعض المجالات والبحوث إلى فكرة يلزم البحث عنها وإثباتها فإننا نعتمدها في استدلالنا كأصل موضوعي ونوكل البحث عنها وعن إثباتها لموضوعي. شنو يعني أصل موضوعي؟ أصل موضوعي أنه تارة نحن نستعمل قضية وهذه القضية لا تثبت في العلم الذي نستعمله نحن، وإنما تثبت بعلم آخر، تثبت بعلم آخر. شلون؟ لاحظ، يعني مثلا الآن ما أخذين منطق مو؟ بالمنطق شوفون أنه مثلا في الجزء الثاني بالبراهين، أن يستعمل المنطق براهين، يستعمل قضية النقيضان لا يجتمعان، النقيضان لا يرتفعان. هاي النقيضان لا يجتمعان، النقيضان لا يرتفعان، هذه المنطق يستعملها، ولكن إثبات هذه القضية، إثبات صدق هذه القضية، لو افترضنا أنها نظرية، هاي النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، هاي بديهية ما تحتاج إلى إثبات، ولكن خلينا نفرض أنها نظرية. إذا نفرض أنها نظرية فإثباتها ما يكون في علم المنطق، وإنما يكون في علم الفلسفة. فإحنا من نجيب القضية نجيبها بالمنطق نستدل بها، ولكن على نفس القضية ما نثبتها، نفس القضية ما نثبتها ما نستدل عليها، وإنما نقول هذه إثباتها في علم الفلسفة، مو هنا مو يمنا. واضح القضية؟ فإذا كانت القضية احنا نستعملها في العلم كدليل، ولكن إثباتها وين؟ في علم آخر، إثباتها في علم آخر، هذه القضية يسمونها أصل موضوعي. يعني أنا مثلا في بحثي في علم العقائد مثلا أجيب قضية مين؟ قضية تخص الثيرموداينامك، هاي وين؟ جماعة الهندسة. فمن يجي واحد يقول لي اثبت لي هاي القضية، من يقول هاي القضية صادقة؟ أجيب لفت قانون مثلا من قوانين الثيرموداينامك وأنا أستدل به، مو تذكرون إحنا بدليل النظام تطرقنا لهيج قضايا، أنه الثيرموداينامك يقول كذا، أنه قانون الجاذبية يقول كذا، يصير واحد يقول لي أنه تعال اثبت لي أنه قانون الجاذبية، أنا وين قاعد أحكي بالعقائد؟ واستدليت من ضمن استدلالاتي بقانون الجاذبية، فهنا يصير واحد يقول لي أنه اثبت لي أنه هذا قانون الجاذبية صحيح، أقول له لا، هذا مو مكانه بعلم العقائد، هذا يثبتوه بالفيزياء. في علم الفيزياء هناك يثبتون أنه هذا القانون صحيح لو غير صحيح، أنا من أجيبه استفيد من عنده هنا بالعقائد أقول عليه هذا أصل موضوعي. يعني شنو؟ يعني قضية أنا أستدل بها هنا، ولكن إثباتها مو في علم هذا، مو في علم العقائد، وإنما في علم الفيزياء. قد أتي بقضية شنو؟ كيميائية أستدل بها، وهي إثباتها وين؟ في علم الكيمياء. قضية طبية تثبت في علم الطب. فهاي القضايا اللي أنا أستدل بها ولكن إثباتها وين؟ في علوم أخرى، هاي شي يسمونها؟ يسمونها أصول موضوعية. فهنا الشيخ يقول أنه إحنا ترى بعض القضايا راح نحتاجها من المعاد، وبما أنه المعاد خلينا وين؟ بالجزء الثالث، بالجزء الثالث. فإذا احتاجنا فت قضية من قضايا المعاد على مود نستدل بها، فراح ناخذها على أساس الأصل الموضوعي، يعني راح ناخذها كأنما مسلمة، وإثباتها وين يكون؟ مو في الجزء الثاني، وإنما إثباتها يكون بالجزء الثالث. وهذا القضية هذا اللي قصده من الأصل الموضوعي. قال: الهدف من بحوث هذا الكتاب هذا يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.